بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 28، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وكان إلقاء هذا الدرس في يوم 20 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. باب، أي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف، وباب مضاف، والمضمضة الخط مضاف إليه. تقدم حكم المضمضة والاستنشاق وما فيهما من الخلاف، وتقدم تقوية القول لأنهما سنة مؤكدة. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين ذكر الباب المتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق شرع في ذكر المضمضة والاستنشاق من كف واحد. والسنية في المضمضة والاستنشاق الوصل بينهما، فيأخذ غرفة نصفها لفمه والآخر لأنفه، هذا الصحيح من أقاويل أهل العلم، وهو أحد القولين عن الشافعي، وبه قال أحمد واختاره غير واحد من المحققين. وسيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الخلاف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني أبو زكريا البلخي روى عن أنس بن عياض الليثي وحداني بن هلال وحماد بن أسامة وروح بن عبادة وسعيد بن منصور وابن عيينة وسليمان بن حرب وشبابة بن سواف ويزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وأبي عامر العقدي وأبي معاوية الضريف. وعنه البخاري وأبو داود والترمذي كما هنا وفي مواضع كثيرة والنسائي، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي والدارقطني. وقد قال إلى البخاري رحمه تعالى: مات سنة 240، وقيل سنة 41. قال يحيى بن موسى: حدثنا إبراهيم بن موسى ابن يزيد ابن زازان التميمي أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف الصغير. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من يقول له الصغير، ويقول: هو كبير في العلم والقدر والجلالة، وقد روى إبراهيم عن بقية بن الوليد وجرير بن عبد الحميد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الرزاق بن همام وعبده بن سليمان الكلابي ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والبقية بواسطة والدهلي وهارون بن حيان وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: هو أتقن من أبي بكر بن أبي حيدة وأصح حديثا منه، لا يحدث إلا من كتابه. وقال أبو حاتم: هو من الثقات. وقال النسائي: ثقة. وقال الخليلي في الإرشاد: ثقة إمام. ارتحل إلى العراق واليمن والشام وأثنى عليه الإمام أحمد. وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: كان عند إبراهيم بن موسى حديث بخط ابن إدريس فحدث به فأنكروه عليهم فترجع. وقد علق الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب على هذه الحكاية فقال: وهذا يدل على شدة توقيه. قال ابن قانع: توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزني مولاهم الواسطي، ولد سنة 10 و100. وروى عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وحبيب بن أبي عمرة وحصين بن عبد الرحمن وحميد الطويل وخالد الحذاء وسعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي وعبد الملك بن أبي سليمان. وعنه زيد بن الحباب وسعيد بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي وعمر بن عون الواسطي وأبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد ومسدد بن مسترهد ووكيع بن الجراح ووهب بن بقية ويحيى بن سعيد القطان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان خالد بن عبد الله من أفاضل المسلمين، اشترى نفسه من الله 4 مرات فتصدق بوزن نفسه فضة 4 مرات. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال إسحاق بن الأزرق: ما أدركت أفضل من خالد الطحان. قيل: قد رأيت سفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامة. قال يعقوب ابن سفيان: توفي 79 و100. وقال خليفة بن الخياط: مات 82 و100. عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني روى عن أبي الحباب سعيد بن يسار وعباد بن تميم وعباد بن سهل بن سعد الساعدي ومحمد بن عمرو بن عطاء. وعنه إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بن جعفر وأيوب السقطياني والحمادان والسفيانان وسليمان الأعمش وشعبة والحمادان والسفيانان وسليمان عفر بن بلال وشعبة. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: ثقة. وقال ابن معين: شويلح وليس بالقوي. وعنه قال: ضعيف الحديث. وقال الترمذي: ثقة. قال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى مبينا حاله ودرجته، قال: روى عنه الأئمة وهم أيوب وعبيد الله والثوري وشعبة ومالك وابن عينة وغيرهم، وهو لا بأس به برواية هؤلاء الأئمة عنه. قد حمل عليه الإمام علي بن المديني في حديث عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر وقال إنما هو على بعير. وحين ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا سهل وكان ذلك من أسكت الناس وكان يخطي. وقد روى لعمر الجماعة وقال عن ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين عن أبيه يحيى لعمارة ابن أبي حسن الأنصاري روى عن أنس وأبي سعيد الخدري وعنه عمارة ابن غزية والزهري ومحمد بن يحيى ابن حبان. قال محمد بن إسحاق كان ثقة ووثقه النسائي وابن خراج. وقال ابن حجر في التقريب ثقة من الثالثة وقد خرج له الجماعة. عن عبد الله بن زيد الصحابي المشهور وهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني وهو أخو حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة الكذاب. وقد ذكر الواقد المؤرخ المشهور أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي قتل مسيلمة بينما قال وحشي بن حرب لأنه هو الذي رماه بحربته وشد عليه رجل من الأنصار بالسيف فربك أعلم أينا قتله إلا أني سمعت جارية من الحصن تقول قتله العبد الحبشي. وقد ذكر ابن عيينة الإمام المشهور أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي أري الندى وهذا معدود في أوهام الإمام ابن عيينة رحمه الله فذاك آخر وليس هو بالأنصاري المازني الذي روى حديث صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج له الجماعة وقتل بالحرة وكانت آخر ذي الحجة سنة 63 وهو ابن 70 سنة. قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنزق من شك واحد في حرص الصحابة على نقل أفعاله صلى الله عليه وسلم حيث نقل لنا عبد الله بن زيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مضمض واستنشق في تقديم المضمضة على الاستنشاق وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وهل هو للإيجاب أم للاستحباب؟ أي وهل تقديم المضمضة على الاستنشاق للإيجاب أم للاستحباب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول أن هذا للإيجاب لاختلاف العضوين ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة ثم الاستنشاق. القول الثاني هو قول أكثر أن هذا للاستحباب فهما كالعضو الواحد كما لو قدم غسلا لليسرى على اليمنى. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جواز تقديم اليسرى على اليمنى مع تركه للأصولية. قوله من كف واحد نضمض واستنشق من كف واحد هذا دليل على سنية الوصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ غرفة واحدة نصفها لفمه والنصف الآخر لأنفه فيتوضا مرة مرة اقتصر على هذا يتوضا مرتين مرتين أخذ ثانية نصفها لفمه والنصف الآخر لأنفه إذا أرى يتوضا ثلاثا ثلاثة أخذ ثالثا فعل كما فعل فيما سبق. وقد اعترض على هذا جماعة من فقهاء الأحناف فقالوا قوله فمضمض واستنشق من كف واحد محتمل أنه فعل ذلك بكف واحد وماء واحد ومحتمل أنه فعل ذلك من كف واحد بمياه وقيد الواحدة احترازا من التقنية. وقالوا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال والصحيح الاحتمال الأول أنه فعل بكف واحد وماء واحد والاحتمال الثاني ضعيف وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس ما يؤيد الاحتمال الأول وقولهم إذا وجد الاحتمال بطلا الاستدلال ليس على إطلاقه، لأن الاحتمال إما أن يكون قويا وله أدلة فحينئذ يجب الجمع بينه وبين غيره من الاحتمالات، وإما في الراجح منهما أنه لابد أن يكون أحدهما على الصواب، وإما يكون الاحتمال ضعيفا والأدلة على خلافه فهذا يجب طرحه، ولا يمكن إسقاط دلالات النصوص من أجل هذا الاحتمال الساقط الذي لا وجه له. وأيضا من قواعد العلماء تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل، وأيضا من قواعد العلماء تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل، ومن القواعد أيضا تنزيل المجتمع على المحتمل حتى يزول الإشكال، فهذا نظير حمل المطلق على المقيد إذا اتخذ الحكم والسبب. وقوله في الحديث فعل ذلك ثلاثة، وهذا أقصى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثة ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة ثلاثة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وهذا قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، وفي آخره قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا يؤكد الاحتمال الأول السابق أنه فعل ذلك بكأس واحد وماء واحد. لا يؤيد هذا ما جاء عند النسائي من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء يسار عن ابن عباس الحديث وفي ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وهذا صريح في الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وقد جاء ما هو أصلح من ذلك، فعند ابن حبان في صحيحه قال وجمع بين المضمضة والاستنشاق، غير أن هذه الرواية محتملة أنها مروية بالمعنى. وفي الباب عن علي وفيه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، رواه بهذا اللفظ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن، غير أنه جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره ما قد يوهم ظاهره الفصل. لهذا يمكن أن نقول أن أحاديث الوصل بين المضمضة والاستنشاق صحيحة صريحة كحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس والرواية الواقعة عند أبي داود من حديث علي. وأحاديث الفصل نوعان، النوع الأول صريح غير أنه ضعيف كحديث الليث بن أبي سليم عن طلحة بن المصرف عن أبي عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا الحديث ضعيف بالاتفاق وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان. أو أحاديث صحيحة غير صريحة، لا يمكن معارضة الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد وابن عباس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب، تقدم في أوائل الشرح أو في أوائل شرح الترمذي تفسير قول أبي عيسى حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح، وأنه إذا قال حسن فهذا للتعدد الطرق، إذا أضاف إلى ذلك لفظ غريب تغير الوضع. وهذا الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن غريب رواه البخاري ومسلم من حديث خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد، ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى بأفض تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى مالك وابن عينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكر خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند هذا الحديث. قوله وقد روى مالك، حديث مالك في الصحيحين، وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى ولم يذكر ما ذكره خالد بن عبد الله، ورواه ابن عيينة وغير واحد كوهي، وحديثه في الصحيحين أيضا وقد اقتصروا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق. لأنه موضح هذا سليمان بن بلال في رواية عن الرحل فقال مضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة ولم يذكر من كف واحد كما ذكر الخازن بن عبد الله. قال الترمذي رحمه تعالى وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وهذا يستدعي منا أن نتكلم عن زيادة الثقة وعن حكمها عند المحدثين، فإن الأئمة السابقين لا يعطون زيادة الثقة حكما كليا، فلا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة، ولا يقبلون زيادة فلان مطلقة ولا يردون زيادة فلان مطلقة، يعتبرون في ذلك القرائن ويعطون كل حديث ما يخصه، فقد يقبلون زيادة مالك في موضع ويردونها في موضع آخر، وقد يقبلون زيادة خالد بن عبد الله الواسطي في موضع ويردونها في موضع آخر. وأما قول كثير متأخرين أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة فهذا قول الأصوليين وجماعة من الفقهاء وليس هذا منهجا للمحدثين. والقول أيضا لأن زيادة الثقة إذا لم تخالف الرواية الأخرى مجرد زيادة معلومات أنها مقبولة هذا غلط أيضا ولا أصل له، فإن أئمة السلف رحمه الله تعالى يتعاملون مع الزيادة سواء كانت منافية لما رواه الآخر أو غير منافية. فلهذا لم يتوقف أكابر المحدثين في إعلال أو من إعلال رواية محمد بن عوف عن علي بن عياش عيش وعلي بن أبي حمزة عن ابن المنتدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب ذلك والسمع والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا رواه البياقي رحمه تعالى في السنن الكبرى من طريق محمد بن عوف، بينما روى هذا الحديث البخاري في صحيحه وعلي بن المديني والإمام أحمد في مسنده وغيره من أكابر المحدثين ممن يرجح الواحد بألف من أمثال محمد بن عوف. روى هذا الخبر عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تخلف الميعاد. فهل زيادة هذا ولا يقبلونها بحال. مثال آخر علي الأزدي روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار نثنى نثنى. هكذا رواه أحمد وجماعة من أهل السنة، حينما أن هذا الخبر النسائي لأنه لم يروي الزيادة عن ابن عمر سوى الأزدي، وهذه الزيادة منكرة وقد توبع تابعه العمري المكبر ولا تصح الزيادة أو هذه متابعة لمقاومة الحفاظ الكبار الذي روى هذا الحديث فلم يذكر زيادة النهار. فقد رواه نافع وسالم وأبو سلمة وطاووس وهو الهمال الحديث، فهذا خبر عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل نتنى نتنى هذا هو المحفوظ في الصحيحين. ولهذا كان ابن عمر يتطوع من النهار يصلي من النهار أربعا بسلام واحد وهو ابن أبي سلم بسلام صحيح، فكان الزيادة محفوظة ما تجاوزها ولا ترك الإمام ابن عمر رضي الله عنه. فهذه الزيادة شاذة ولا يمكن قبولها، وسواء كانت الزيادة تخالف ما ترك الآخر أو غير مخالفة ننظر من الذي زادها، هل يمكن قبول زيادته أم يجب رد زيادته. وقد تقدم أن رواية خالد بن عبد الله كان يؤيدها في حديث ابن عباس في البخاري وعند النسائي وابن حبان، وفي رواية سليمان بن بلال ما يؤيد المعنى الذي ذكر خالد بن عبد الله في روايته عن عمرو بن يحيى. والمقصود أن نفهم القاعدة، قد نختلف على وفلان في التطبيق لكن نتفق على هذه القاعدة هذا هو المطلوب، ونحن إذا اتفقنا على هذه القاعدة ألا ما نختلف ونوجد الخلاف في الاختلاف يسير. والدليل على هذا أن الخلاف إمام الثلاث في الحكم على الزيادة قليل جدا، فلما يذكر في المتأخرين يصححون الزيادات التي عند الطبراني على ما جاء في الصحيحين وعند أصحاب كتب الفرائض على ما جاء في الصحيحين ويأتون بروايات منكرة معارضة للأحاديث المتواترة بحجة أنها زيادة ثقة، هذا غير معروف عن الأئمة السابقين، فلا يعطون المسألة حكما كلية، يعطون كل مسألة ما يخصها من الحكم. الآن شرع الإمام، الآن شرع الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في بيان حكم أو في بيان قويل الأئمة في الوصل والفصل في المضمضة والاستشاق. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستشاق بكتب واحد نزل. أقول: هل نقل غير واحد من أهل العلم، أقول هل نقل غير واحد من أهل العلم الاستشاق على أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه. أعيد هذه الفائدة: بل نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه. قال أبو عيسى: وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا، أن يفصل بين المضمضة والاستجابة. وهذا أحد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر أبو عيسى هنا أيضا عن الشافعي قال: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. الذي ثبت عن الشافعي في العموم مختصر المزني أن الوصل أفضل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد تقدمت أدلته لحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث علي. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي، بأن الفصل أفضل. وقد استدلوا ببعض الروايات المجملة من حديث عثمان ومن حديث علي وهي غير صريحة في الباب. وأصرح حديث احتجوا به هو ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق الليث بن أبي سليم عن طلحة بن مخرز عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستشاق. وهذا خبر نص صريح في الفصل بين المضمضة والاستشاق، غير أنه لا يمكن الاستناد ولا الاعتماد على هذا الخبر لأنه ضعيف بالاتفاق، لأنه ضعيف بالاتفاق. وإليك العلل. العلة الأولى الليث بن أبي سليم مختلف. العلة الثانية أن هذا الخبر لا يعرف من رواه المصرف على أبيه عن جده، وقد قال غير واحد من أكابر المحدثين: إيش قال هذا المصرف عن أبيه عن جده؟ العلة الثالثة فيه شهادة في نهاية الحديث عن هذا الباب. نجمل فوائد حديث الباب: الأولى سنية الوصل بين المضمضة والاستشاق، وقد تقدم أن هذا أحد القولين عن الشافعي وهو مذهب أحمد، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الأول. الفائدة الثانية تقديم المضمضة على الاستشاق، وهذا مجمع عليه كما سبق، غير أن العلماء مختلفون هل تقديم الاستحباب أم الإيجاب. في قولان لأهل العلم: القول الأول أنه للاستحباب، وهذا قول أكثر، كما لو قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى، وقول ثاني أنه للإجابة. الفائدة الثالثة مباشرة ذلك باليد اليمنى، حيث أنه يتمضم ويستنشق باليد اليمنى لقوله بكف واحد، قال الكف هي اليمنى. وقد كان الرسول يعجبون تيامن في حديث عائشة في الصحيحين، بخلاف الاستنشاق وإخراج الماء من الأنف فإنه باليد اليسرى، لأن هذا من باب إزالة القاذورات. فالآية الرابعة أن أهل الحديث لا يحكمون على زيادة الثقة في حكم كلي، لا يقترب من مسألة إلى مسألة، والذي يحكم على زيادة الثقة في حكم كلي مخطئ، كما هو مذهب الأصوليين وجماعة من الفقهاء. مذهب أكابر المحدثين كأحمد والبخاري وعلي بن مجيد ويحيى بن معين ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والإمام الدارقطني، مذهب هؤلاء الأئمة أنهم يحكمون على كل مسألة بما تستحق وما يخصها، سواء كان الزيادة منافية لما رواه الآخرون أو غير منافية، فإن مجرد التفرج يعتبر زيادة عند الأئمة السابقين. إذن يجب عليك الحكم على كل مسألة بما يخصها ألم يتعلق بالحديث؟ والله أعلم. نعم قدر من راجح السنية أو الأقرب للصواب سنية المغمض في شخص الوضوء والغسل، أما القول الثاني وجوب ذلك في الوضوء والغسل، في قول الثالث التفريق بين الوضوء والغسل. وفي المذهب الرابع تقدم مذاهب أهل العلم أنها أربعة مذاهب. نعم الذي جاءت قدرات. نعم حتى في الضرورات عندنا هنا اعتبار غير الحمل ذلك على الاستنشاق، لأنه يتمضى ويستنشق باليمنى ثم يستنشق باليسرى، وقد نص على المسألة لمن مالك رحمه الله تعالى باعتبار أن هذا الأمر من باب إزالة القدرات. الكريم مالك رحمه الله تعالى الاستنشاق باليد اليمنى، وتعقبه الجماعة من العلم ولم يكرهوا ذلك غير أنهم رأوا أن الأولى أن يكون باليد اليسرى، يقول أنه الجميع باليد اليمنى أخذا بظاهر بعض الروايات أنه مضمض واستنشق واستنقى، ولكن في تقدمت رواية بالإيمان بلال قال فمضمض واستنقى ثلاث مرات في غرفة واحدة. أرى أنه هنا لم يذكر من شخص واحد كما ذكر خالد بن عبد الله. يقتضي هذا صحيح أن الاستنثار يكون باليد اليسرى لأنه من باب إزالة القدرات. والله بالنسبة لقول من شخص واحد لم يذكر ذلك مالك ولا ذكره أيضا ابن عينة ولا ذكره وهيب، فالقول بشذوذ لفظ من شخص واحد قول قوي جدا، ولكننا نقبل رواية الآخرين. قد تقدم في رواية ابن عباس يقول فأخذ غرفة الماء فمضمض بها واستنشق، وقال في رواية ابن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، ولم يكن ولا واحد من هؤلاء من كفر واحد. فالقول بشذوذ رواية خالد بن عبد الله قول قوي، فإن كابر الحفاظ شمال وعيد ابن عينة لن يذكر ما ذكر خالد وإن كان ثقة.
لماذا من باب ضبط الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا ربط الرواية حيث المعنى، يعني يدخل معنى في الأدلة كثيرة جدا، فأنا لا يمكن قبول الرواية لأننا نريد أن نحقق هل قال المسألة للأصل أو لم يقل هذا. وكثير من الناس يقول معنى صحيح ما يصح الروايات، وهذا يا إخوان غلط، وليس هذا منهج العلمية، وليس هذا بعالم الذي يصح الروايات بناء على صحة المعنى. أنت تريد أن تكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نأتي إلى حديث نرتبها وألفاظها منكرة يحفظ المعنى الصحيح نقول صحيحة، لأن قد يأتي إلى الأحيان حديث موضوع غير معنى صحيح، هو حديث موضوع. يجب علينا إذا أردنا ننسي الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحقق وأن نعرف هل قاله أو لم يقله، ثم لا نأتي إلى المعنى، فلا مانع أن نقول إن الأقوى شاذة، ولكن جاء ما يدل على صحة معناه كحديث ابن عباس ورواية سليمان بن بلال عن
عمر بن يحيى. الغرفه
ان غرفه واحده هي كما يوجد ويفهم الروايات انها باليد الواحده، وعلى هذا تدل روايه ابن عباس فاخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق، وهذه الروايات الأخرى أنه بناء واحد وكسر واحد، هذا اللي يفهم من مجموعة الروايات هنا نضم بعضها إلى بعض فنخلص إلى نتيجة. أي مسألة؟ هي الوصل والفصل. التلميذ رحمه الله تعالى قال مضمض واستنشاق، وقال بعض أهل العلم المضمض والاستنشاق من كسر واحد يجزي، فأنا شاهد الرواية الأخير يجري أنه يفهم أن هناك من يقول لا يجري، أنا شاهد لأنه قد نقرأ الوحن من الاتفاق على أن الثلاثة الأئمة في الوصل والفصل نواصل الصحيحة في الجواز وعدم صحيح هذه المسألة أن هناك قولين ترجيح الفصل على الوصل وقد ترجيح الوصل على الفصل. يفهم كلام الترمذي حين قال وقال بعض العلماء ثم قال وقال الامام وضع الثاني وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. أن هناك قولين، وقول الثالث على كلام تقول وقال الشافعي حقيقة نرجع لما قبله لما قال يفرقه ما أحب إلينا. قال الشافعي إن جمعه في كف الوقت فهو جائز على القول الأول ظاهر، وإن فرقه فهو أحب إلينا على القول الأول. وقال بعض يفرقه ما أحب إلينا، لكن الذي أوهم في كلام عيسى هو قوله بكف الوقت فأوهم كلامه إياها من آخر، ولكن يرجع إلى الأصل الذي قرره. إينا إلا المعنى واحد حتى رواية ابن عباس. نعم ما فيها رواية السلام بها ما فيه من كسم واحد، هذا من غرفة واحدة قد يكون أخذ من غرفة واحدة بكفين بكفين. إيه لما نقول بما سبق أنه أخذ من كف واحد قيد بالواحدة احترازا من التثنية، لأن في رواية سليم الأنبياء قد تمضمض واستنثى ثلاث مرات من غرفة واحد ولا قل وكف واحد، بينما رواية خالد مضمض واستنثى من كف واحد ولم يقل من غرفة واحدة، لكن لما قال من كف واحد يعرف على سيان على رواية أخرى في هذا الحديث. هذا قلت خلينا نحدد المعنى لا بحيث الله يكفي.